بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامة، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونعمل ونذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في آخر محاضرة عند الحكم الثالث من أحكام نور ساكنة التنوين، وهو الإقلاب. وانتهينا من الإقلاب، صحيح؟ طيب، واليوم بإذن الله تعالى سنأخذ الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين. وقبل أن نشرح هذا الحكم ونتكلم فيه، نشكر الإخوة والأخوات الذين قدموا البحوث التي طلبت منهم في الأحكام السابقة، وقد أتينا لهم بشيء بسيط، هدايا بسيطة، يعني تقديرا لجهودهم واهتمامهم بهذا البحث. وسنذكر أسماءهم سريعا، ثم جميعا سيستلمون الهدايا من الأخ محمد حسن بعد انتهاء المحاضرة حتى لا نضيع الوقت. الأخ محمد حسن محمد، الأخ حازم رمضان، الأخ لطفي محمد عطا، الأخ محمد سعيد محمد، محمد إبراهيم إبراهيم، محمد مصطفى محمد، حسن موسى، محمد الزيات، أحمد عبد الرحمن أحمد، محمد عبد الرحمن زكي، ياسر جمال محمد. هؤلاء من الرجال. والنساء: وفاء فاروق هاشم، هند عبد الله أمين، نعمات كمال محمد، عزة محمد أمين، صديقة خيري سليمان، أماني علاء إبراهيم، رحمة شعبان إبراهيم، ولاء أبو عيسى محمد، هبة عيد السيد، رانيا جودة أمين. نشكرهم مرة أخرى على هذا الجهد وعلى هذه البحوث القيمة التي تشرح الصدر، ونسأل الله لكم ولهم مزيدا من التقدم والتفوق، وأن يعيننا جميعا على طلب العلم. الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة هو الإخفاء، ويسمى الإخفاء الحقيقي. قال هنا: من معاني الإخفاء في اللغة السفر. معنى من معاني الإخفاء في اللغة السفر، وفي الاصطلاح عبارة عن النطق بحرف ساكن عار من التشديد. في الاصطلاح تعريف الإخفاء عبارة عن النطق بحرف ساكن عار من التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام، على صفة بين الإظهار والإدغام مع الغنة أو مع بقاء الغنة. مرة أخرى في الاصطلاح عبارة عن النطق بحرف ساكن عار من التشديد، بحرف ساكن عار من التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام، يعني ليس إظهارا ولا إيه ولا إدغاما، مع الغنة أو مع بقاء الغنة، على صفة بين الإظهار والإدغام مع الغنة. خلاص يا إخواني، هذا هو تعريف الإخفاء. حروف الإخفاء 15 حرفا، وهي المتبقية من الحروف الهجائية، لأننا أخذنا في الإظهار كم حرف؟ 6، ثم في الإدغام كم حرف؟ 6، ثم في الإقلاب حرفا واحدا، ثم الباقي 15 حرفا، فيكون المجموع كم؟ 28 حرف. خلاص؟ فإذا 15 حرفا المتبقية كلها تدخل في حكم الإظهار، أو كلها تأخذ حكم الإخفاء، حكم الإيه؟ الإخفاء الحقيقي. فإذا جاء حرف من هذه الأحرف، أو فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة، أو بعد التنوين، فإنه يجب الإخفاء ويسمى إخفاء حقيقيا. طيب سواء كان طبعا في النون الساكنة من كلمة أو من كلمتين، وأما في التنوين فلا يكون إلا من إيه؟ ها؟ من كلمتين. هذه 15 أحرفا حتى يسهل حفظها وتسهل معرفتها ساقها الجمزوري رحمه الله في تحفته، فقال: صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى أو في تقى ضع ظالما. تأخذ أول حرف من كل كلمة، أول حرف من كل كلمة من كلمات هذا البيت تأخذه، فهذا الحرف هو من حروف الإيه؟ الإخفاء. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. خلاص. وهي الصاد والذات والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. فإذا وقع كما قلنا حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة، سواء أكان متصلا بها في كلمتها أم منفصلا عنها أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين كما هو مقرر، وجب الإخفاء ويسمى إخفاء حقيقيا. لماذا سمي إخفاء حقيقيا؟ قال: تسميته إخفاء لإخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف. معروف لماذا أخفي؟ لأنك تخفي هذه النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف 15 حرفا. لماذا سمي حقيقيا؟ قال: لأنه متحقق في النون الساكنة والتنوين أكثر من غيرهما، متحقق في النون الساكنة والتنوين أكثر من غيرهما. وهذه الأحرف يا إخواني كما قلنا بالتعريف ليست إظهارا ولا إدغام، بعدت عن الإظهار وبعدت عن الإدغام. لو كانت قريبة من الإظهار كنا ألحقناها بإيه؟ بحروف الإظهار، صحيح؟ ولو كانت قريبة من الإدغام كنا ألحقناها بإيه؟ بحروف الإدغام. ولكن الإخفاء بين الإظهار وبين الإدغام، فجاءت هذه الحروف متوسطة ليست قريبة من الإدغام ولا قريبة من الإخفاء ولا قريبة من الإدغام عفوا ليست قريبة من الإظهار ولا قريبة من الإدغام. فماذا حدث؟ ها؟ أخفيت، حدث أنها أخفيت. والأمثلة عليها كثيرة كثيرة وواضحة في القرآن. وطبعا الأمثلة هتكون كثيرة ليه؟ ها؟ لأنه 15 حرف، مش حرف ولا حتى ستة، لا ده 15 حرف. فالأمثلة عليها كثيرة في القرآن. نعم. لا الإقلاب احنا اتفقنا على طريقة نطقي. ايوه طبعا الإخفاء معروف. لما تأتي ايه بمثال، سنأتي بمثال، هات نون ساكنة بعدها حرف من حروف الإخفاء. أحسنت، هذا تنوين وليس نون ساكنة. عذاب شديد، عذاب شديد. ماذا حدث هنا؟ إخفاء. إذا السامع الذي يستمع إلى القراءة يعلم أن هنا إيه؟ إخفاء. كيف يعلم أن هنا إخفاء؟ لأنه جاء تنوين وجاء بعده حرف إيه؟ حرف الشين، حرف من حروف الإخفاء. أنت دائما إذا جئت تقرأ أو إذا كنت تسمع، انتبه يا شيخ، إذا كنت تقرأ أو كنت مستمعا، عشان تطبق كما قلنا تطبق هذه الأحكام تطبيقا عمليا واقعيا، إذا كنت تقرأ فإن جئت عند نون ساكنة أو تنوين مباشرة تنظر إلى إيه؟ ها؟ الحرف الذي بعدها على طول. أول ما تأتيك نون ساكنة أو أول ما يأتيك تنوين تنظر إلى الحرف الذي إيه؟ بعدها. الحرف الذي بعدها سيدخل معك في أربع أحكام، واحد من أربعة. إن كان حرفا من حروف الإظهار يبقى كده الحكم إيه؟ إظهار. فإن لم يكن إظهارا هتخش في الإيه؟ في الحكم الثاني، تنظر في حروف الإدغام. إن كان حرفا من حروف الإدغام دخل في الإيه؟ الإدغام. طب إن لم يكن بقي عندك إيه؟ حكمين، فتنظر إلى الحكم الثالث وهو الإقلاب. إن كان حرف الإقلاب وهو الباء كان ده حرف واحد، فإذ يدخل معك في الإقلاب. إن لم يكن في هذه الثلاثة يبقى معكش الإيه؟ إلا الحكم الأخير وهو الإخفاء، لكن لن يخرج عن هذه الإيه؟ الأحكام الأربعة. نون ساكنة مع إيه؟ مع تنوين. نون ساكنة أو التنوين، خلاص؟ فمن استمع هذا إذا كنت تقرأ، فإن كنت مستمعا فمرت على أذنك أو مر على أذنك حكم من هذه الأحكام، فماذا تفعل؟ تراجع مع نفسك وأنت تستمع، تراجع مع نفسك. هذه الحكم بتاعها إيه؟ نون ساكنة، جاء بعدها حرف الراء، جاء بعدها حرف الصاد، جاء بعدها حرف الفاء، جاء بعدها حرف الشين. ها؟ تبدأ مع نفسك تراجع. فإذا رأيته يقرأ وقرأ قراءة صحيحة وجاء بالحكم صحيحا، فأنت تعلم أن التطبيق إيه؟ صحيح. وإن كان طالبا يتعلم أو إنسان غير متعلم يقرأ ولحن وأخطأ في هذا الحكم، فأنت إيه؟ تعلمه، مثل إذا كان ابنك أو إذا كان أخوك أو أحد يقرأ أمامك فتعلمه، تقول له لا اقرأ هذه هكذا لأن فيها حكما من الأحكام، خلاص، حتى لو لم تقل له حكمها إيه، المهم أنه يقرأ قراءة إيه؟ صحيحة. واضح يا شيخ؟ طيب، الإخفاء كما قلنا مع 15 حرفا، وقلنا هذه الأحرف كما ذكرناها الأمثلة عليها كثيرة في القرآن، فلا نسرد الأمثلة الآن لأن سرد الأمثلة سيأخذ منا وقت طويل. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام النون الساكنة والتنوين ومن الأحكام الأربعة التي ذكرناها، وهي بالترتيب الإظهار الحلقي، وقلنا ننتبه إلى ارتباط الإظهار بإيه؟ بالحلقي. ما نقولش إظهار ونسكت، لا نذكر كلمة الإظهار ونسكت، إظهار حلقي، ثم الإدغام فقط، ثم الإقلاب فقط، ثم الإخفاء الحقيقي، لأننا بعد محاضرة أو في المحاضرة القادمة أو التي بعدها إن شاء الله سنأخذ إخفاء آخر غير الإخفاء الإيه؟ الحقيقي، خلاص. فإذا الإخفاء الأخير هذا الحكم الأخير اسمه الإخفاء الحقيقي، الإخفاء الحقيقي. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأحكام الأربعة، سنأخذ سريعا بإذن الله الغنة حتى نبدأ في المحاضرة القادمة في أحكام الميم الساكنة، لأنه بعد انتهاء أحكام النون الساكنة والتنوين تأتي مباشرة أحكام الإيه؟ الميم الساكنة فقط بدون تنوين، الميم الساكنة. فسنأخذ الغنة فاصلة بين أحكام النون الساكنة والتنوين وبين إيه؟ وبين أحكام الميم الساكنة. الغنة هنا تكلم عنها في ثمان مسائل. المسألة الأولى تعريف الغنة، تعريف الغنة. قال: اختلف العلماء في تعريف الغنة في اللغة والاصطلاح على أقوال عدة، نذكر منها أن الغنة في اللغة صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه. الغنة في اللغة صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، خلاص، دي تعريف الغنة في اللغة. وفي الاصطلاح صوت أغن، صوت أغن مركب في جسم النون، صوت أغن مركب في جسم النون والميم مطلقا، صوت أغن مركب في جسم النون والميم مطلقا. وهذا التعريف مهم جدا وفهمه أهم، التعريف مهم لكن الفهم بتاع التعريف أهم منه. لماذا؟ لأنك إن فهمت هذا التعريف فهما صحيحا سيساعدك على معرفة الغنة وعلى تطبيقها. قال: صوت أغن مركب في جسم النون والميم مطلقا. يعني إيه صوت أغن؟ الصوت اللي احنا بنسمعه هو ده صوت الغنة، هذا صوت الغنة، هذا معنى كلمة صوت إيه؟ أغن. مركب في جسم النون والميم يعني شيء دائم ثابت لا ينفك عنهما أبدا، يعني النون دائما فيها غنة، الميم دائما فيها إيه؟ غنة، شيء مركب في جسمه لا ينفك عنه، لا ينفصل، خلاص، لا يخرج من هذين الحرفين أبدا. طيب، سيرد سؤال على الأذهان: طيب أنا بقرأ الآن النون المفتوحة أو النون المكسورة أو النون المضمومة أو الميم المفتوحة أو المكسورة أو المضمومة، هل فيها غنة؟ ما احنا سامعين غنة، هو فيها غنة؟ نقول نعم فيها غنة. طب ازاي؟
أيوة، أصل الغنة موجود فيها، واضح؟ أصل الغنة موجود، حتى ولو لم تظهر هذه الغنة، ما عملش غنة بمقدار إيه؟ حركتين. فأصل الغنة موجود حتى ولو كان الحرف متحركا بفتح أو كسر أو ضم، وحتى ولو لم يكن هناك داع للغنة اللي هو الإدغام أو الإخفاء أو الإخلال، صح؟ حتى ولو لم يكن هناك حكم من هذه الأحكام فإن الغنة أيضا إيه؟ موجودة ثابتة. وهذا شيء مهم كما قلنا، لأنك يجب أن تفهم التعريف فهما صحيحا، لأن الغنة يا إخواني إيه؟ حرف ولا صفة؟ فرق، خلي بالك، الغنة من صفات الحروف، صفة من إيه؟ من صفات الحروف. ولذلك أخطأ من ظن أن الغنة حرف، يقول لك النون دي غنة أو الميم دي غنة، لا، النون نون والميم إيه؟ ميم. طب الغنة إيه بالنسبة لهما؟ صفة، كما قلنا في الصفات اللازمة الثابتة. شبهنا هذا بالإنسان، قلنا لو إنسان أمامنا أبيض وإنسان آخر إيه؟ أسود، هل سينقلب الأبيض أسودا والأسود أبيضا يوما ما؟ لا، إنسان ولد قصيرا ولا يطول، خلاص ما بيطولش، هو آخره كده، آخره كده، هيجي فيه من أنه يطول؟ مش هينفع، هذه صفة. وكذلك الإنسان الطويل لن يستطيع أن يقصر نفسه، واضح؟ فهناك صفات ثابتة لازمة لا تنفك عن الحرف أبدا، فهذه الصفات من ضمنها صفة الإيه؟ ها الغنة. فلذلك الغنة موجودة في النون والميم مطلقة، لا تنفك عن الحرفين أبدا. أما لما يأتي عندنا إدغام، لما يأتي عندنا إخفاء، لما يأتي عندنا إقلاب، الغنة تكون إيه؟ الغنة التي بمقدار حركتين تكون أكثر وأوضح وموجودة على المسامع، ها، أو مسموعة على المسامع. لماذا؟ لأنها واضحة بسبب الحكم الذي وقعت فيه. أما النون المفتوحة أو الميم المفتوحة والمقصورة والمضمومة فإن الغنة موجودة، ولكن إيه؟ الأصل بتاعها بس هو الموجود، الأصل بتاعه، لكن لا تسمع ولا نأتي بغنة بمقدار إيه؟ حركتين. واضح الكلام يا مشايخ؟ حتى لا يفهم الكلام فهما خاطئا. طيب، قال المسألة الثانية محل الغنة. محل الغنة يا إخواني في النون والميم لا في غيرهما من الحروف. يعني في واحد حيقول طب أزود حرف ثالث نضع فيه غنة؟ لا، الغنة خاصة بهذين الحرفين، ولذلك فهي صفة لحرفين فقط، صفة لحرفين فقط. فمحلها في النون والميم لا في غيرهما من الحروف. طيب هما الاثنين زي بعض ولا في واحدة أكثر من الأخرى؟ إيه رأيكم؟ زي بعض؟ بتحبوا العدل والمساواة؟ لا، هو النون أكثر غنة من الميم، النون أغن من الميم، ولذلك يلحق بالنون الإيه؟ يلحق بالنون إيه؟ ده احنا لسه مخلصينها يا إخوان. يلحق بالنون ها التنوين، يلحق بالنون التنوين، لكن الميم لا يلحق بها ايه؟ تنوين، واضح؟ فالتنوين خاص بايه؟ خاص بالنون فقط، يلحق بالنون وهو خاص به، اما الميم فلا تنوين فيها، خلاص؟ اذا النون اغن من الميم، فمحل الغنة كما قلنا في هذين الحرفين. المسألة الثالثة مخرج الغنة. مخرج الغنة، مخرج الغنة يا مشايخ من الخيشوم، من الخيشوم. وفين الخيشوم؟ بعض الناس يظن ان الخيشوم هو ده الانف ده، لا، هذا ليس خيشوما، هذا يسمى ايه؟ انف. اما الخيشوم فهو شيء داخلي، ولذلك لما ندرس ان شاء الله مخارج الحروف وسندرسها قريبا، بعض العلماء يعترضون، يقول لك لا، احنا المفروض متفقين على ان مخارج الحروف كلها تخرج منين؟ من الفم، وانتوا كده بتزودوا بقى مخرج اخر وتخرجونه منين؟ من الخيشوم هنا، يبقى انتوا كده بتزودوا عن الفم. نقول لا، لو حققت في المسألة ودققت فيها فإن الخيشوم داخل إلى الفم. كيف هذا؟ شوف التعريف، يقول الخيشوم خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم، خرق الأنف، خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم، فأنت في أنفك هناك فتحة أو خرق صغير منجذب إلى داخل الفم. وقال في تعريف آخر هو أقصى الأنف، يعني أقصى الأنف من هنا. واضح يا مشايخ؟ فإذا الخيشوم عشان نعرفه ونعرفه كويس، قال هو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم أو أقصى الأنف. طيب كيف نعلم أن الخيشوم دوت منفذ على جوه داخل الفم؟ على حقيقة لو أنت أصبت بزكام عافانا الله وإياكم، ثم وضعت قطرة في أنفك لتفك هذه الزكمة، الإنسان بيكون عنده زكمة خلاص مش قادر يتنفس، مش قادر يشم شيء، فأراد أن يضع نقطة للأنف أو المبتلى عافانا الله وإياكم بالجيوب الأنفية وبيأخذ بخاخ أو بيأخذ نقاط، إذا وضع نقطة في أنفه بعد قليل يشعر بمرارة في إيه؟ في حلقه. الله، إيه اللي جاب الحلق للأنف؟ ها؟ الخيشوم هذا دخلت منه هذه النقاط أو هذه النقطة إلى داخل الحلق. ولذلك فإن بعض الفقهاء قالوا إن الصائم لا يتناول شيئا من أنفه، لأن هذا الشيء الذي يتناوله من أنفه يجعله إيه؟ يفطر، يصل إلى الحلق فيفطر. بعض الفقهاء قالوا حتى لو أنت تعبان وعندك زكمة، بعض الفقهاء قالوا لا تأخذ شيئا من أنفك لأنك صائم، وتأخذ الكلام ده بعض الفقهاء. والبعض الآخر إيه؟ أباح، وقال لا، طالما لم يدخل اللي هم عندهم مذهب إنه لو دخل شيء عن طريق غير الإيه؟ غير الفم، زي النقاط في الأنف ومثل الإبر. واحد مريض بنديله حقنه، دي مش حقنه مغذيه، مش بنعلق له جلوكوز، لا ده احنا بنديله حقنه عشان فيها مضاد حيوي او فيها شيء يعالجه او مسكن للالم. فالذين قالوا انه يمنع منعا باتا دخول شيء الى الجسم، يبقى الانف قالوا ما يدخلش منه شيء. ليه؟ لانه سيصل الى فين؟ الى الحلق. وسيكون هذا بالنسبه له افطارا. خلاص. فالخيشوم يا إخواني كما قلنا خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم، وقيل في تعريف آخر هو أقصى الأنف، والتعريف الأول هو الأفضل والأحسن وهو واضح بالنسبة لنا جميعا. طيب هناك شيء آخر وهو مهم أيضا، بعض الناس بيقرأ الغنة، يجيب الغنة في النون ويجيب الغنة في الميم، وبعدين يقول لك والله يا عم الشيخ أنا مش حاسس إن الغنة بتخرج من مخرجها الصحيح، أنا حاسس إن غنة عندي بتخرج من الفم ما بتخرجش من الخيشوم، فكيف أعرف أن غنتي تخرج من الخيشوم ولا تخرج من الفم؟ طبعا بعض الناس يقول له إيه، يقول له اخنف نفسك. هذا غير صحيح، مع احترامي لأي شيخ أو أي مدرس الذي يقول للطالب اخنف نفسك، نقول له لا ده مش صحيح، مفيش حاجة اسمها اخنف نفسك، وإحنا مش ناقصين، إحنا بيجي لنا ناس عنده خنفة أصلية عشان نتخلص من الخلفة دي فيها مشاكل، فاحنا انا اقول له اخنف نفسك؟ لا ما ينفعش. كيف يفعل؟ نقول له اذا اردت ان تخرج الغنة امسك فم انفك، تجيب ايدك كده صوابعك الاثنين دول وتمسك الانف، تغلق الهواء الذي يخرج من الانف، ثم تنطق بالغنة. ان خرجت الغنة وانت قافل انفك يبقى مخرجها صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. إذا لم تنحبس الغنة في الداخل وخرجت معاك وانت قافل أنفك، يبقى خرجت من مكان آخر. منين؟ من الفم. يبقى العملية اللي انت عاملها ديت ملهاش لازمة، مسكتك للأنف هذه غير صحيح. طيب فإذا انحبست الغنة وأنت تمسك بأنفك، انحبست الغنة ولم تخرج، فاعلم أن مخرج الغنة إيه؟ صحيح. ده تطبيق عملي، تطبيق عملي. كان حتى المشايخ واحنا صغيرين كده كانوا بيعلمونا، كان يقول لك امسك مناخيرك او امسك انفك وانت تقرا، ونحن مطبقا نقول ايه مثلا في قوله تعالى فمن يعمل لو قلنا فمن يعمل اهو، فمن يعمل خرجت ولا ما خرجتش؟ لا خرجت، بس ليست منين؟ من الخيشوم، إنما خرجت من الفم. ولذلك لما يقرأ أمامك واحد بهذه الطريقة يقول لك مي يعمل، تقول له مي مين يا ابني؟ مي مي إيه؟ ليست فمي، ها؟ لأنه بهذا لا يخرج غنة. طيب كيف نقول يقول فمي؟ فمي تنحبس خلاص، إذا حولت المخرج ستنحبس معك. فمن يعمل فمن يعمل فمن يعمل، سمعين؟ في فرق ولا مفيش فرق؟ ها، فمن يعمل فمن فمن يعمل فمن يعمل، في فرق ولا لا؟ ها، أيوه في فرق. خلاص يا مشايخ، إذا هذا هو تطبيق مخرج الغنة الصحيح من الخيشوم. المسألة الرابعة، مش عايزين نطول عليكم عشان ايه تلحقوا المواصلات. المسألة الرابعة في مراتب الغنة وأقوال العلماء فيها اتفاقا واختلافا. الغنة لها مراتب، يعني ايه مراتب؟ ها، يعني درجات، يعني الغنة ليست على درجة واحدة وليست على مرتبة واحدة، ففيها مراتب درجات. يعني قال فيها خلاف بين العلماء، فريق من العلماء قال إنها ثلاث مراتب فقط، ثلاث مراتب للغنة فقط. كيف عدوا هذه المراتب أو كيف رتبوها؟ قالوا أولها المشدد، الحرف المشدد، فهذا أولها وأقواها وأعلاها. عارفين الحرف المشدد ولا لا؟ يعني أن تأتي النون مشددة أو أن تأتي الميم مشددة. كان الناس أمة واحدة، في الآية دي جمع إيه؟ بين الاثنين، بين النون وبين الميم. كان الناس، الناس هنا الحكم إيه؟ الغنة تغن بمقدار حركتين لأن النون إيه؟ مشددة. أمة غنى بمقدار حركتين لأن الميم مشدد. فهذه هي أقوى المراتب وأعلاها في الغنى، خلاص المشدد. قالوا المرتبة الثانية الإضغام بغنى. عارفين الإضغام بغنى ولا لا؟ أخذناه. غني، ها، نقول غني عن التعريف، بعض المشايخ بيزعلوا يقولوا لا، كلمة غني عن التعريف لا تقال إلا عن الله عز وجل، ها، وكويس إن إحنا إيه قلنا عشان إيه ننتبه. غني عن التعريف، يعني بعض الإخوة يجي يقدم الشيخ الفلاني يقول إحنا معانا اليوم الشيخ الفلاني وهو غني عن التعريف، قالوا لا، الكلمة دي غلط، لا تقال هذه الكلمة، لأن الغني عن التعريف هو من؟ هو الله عز وجل. إنما أي واحد تاني ليس غنيا عن التعريف، لا، نعرف بيه نقول فلان ابن فلان ابن فلان، ها. طيب إذا أنتم تعرفون الغنة أو الإدغام بإيه؟ بغنة. الإدغام بغنة دي المرتبة الثانية، يبقى عندنا المرتبة الأولى الإيه؟ المشدد، ثم المرتبة الثانية المدغم بغنة أو الإدغام بغنة الناقص، وعارفين هو ناقص، وأخذنا لماذا كان الإدغام إيه؟ ناقصا، صحيح؟ لا مش ممكن، خلاص فات أوانها، عشان اللي عايز يراجع بقى اللي فات، معلش. ثم المرتبة الثالثة الإيه؟ الإخفاء أو المخفي، ها، الحرف المخفي، الإخفاء أو الحرف المخفي، خلاص؟ هذه الثلاث مراتب التي رتبها هذا الفريق من العلماء، وقالوا إن الغنة لها ثلاث مراتب. إذا المرتبة الأولى المشدد، المرتبة الثانية الإدغام بغنة، المرتبة الثالثة إيه؟ الإخفاء. قال ولم ينظر هذا الفريق إلى الغنة التي في الساكن المظهر ولا في المتحرك المخفف، وهذا هو ظاهر كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في الشاطبية. أما جمهور العلماء فقالوا لا، مش ثلاثة، اعترضوا عليهم، قالوا إنها خمس مراتب. زادوا كم؟ زادوا مرتبتين. فالخمس مراتب رتبوها إزاي؟ الثلاثة الأولين زي ما هم، ما تلعبش فيهم، سيبهم زي ما هم. المشدد المرتبة الأولى إيه؟ المشدد. المرتبة الثانية المدغم بالغنة. المرتبة الثالثة الإخفاء أو المخفي، خلاص. المرتبة الرابعة قالوا هي إيه؟ الساكن المظهر. الساكن المظهر، مين يقول لي يعني الساكن المظهر؟ الإظهار، يعني النون الساكنة التي بعدها إيه؟ إظهار، حرف من حروف الإظهار، أو الميم الساكنة التي بعدها حرف من حروف الإظهار، وسنأخذه بإذن الله، خلاص؟ يبقى الساكن المظهر يعني إذا سكنت النون أو سكنت الإيه؟ الميم، وجاء بعدهما حرف من حروف الإيه؟ الإظهار. واضح يا مشايخ؟ مثال النون الساكنة مع الإظهار على الميم. ها؟ ما الغنة هنا ايه؟ الغنة هنا ايه يا مشايخ؟ ما احنا الغنة التي بالسكن المظهر دي ايه؟ غنة ايه؟ ما فيش عندنا غنة ظاهرة، يبقى دي غنة ايه؟ احسن، اصل الغنة يبقى بالسكن المظهر عندنا ايه؟ اصل الغنة. ايوه، اصل الغنة موجودة في النون وايه؟ والميم، وهذا دليل على الكلام الذي ذكرناه في الاول. خلاص، يبقى في الساكن المظهر أصل الغنة. ولهذا فإن الفريق الأول من العلماء ذكروا الثلاث مراتب التي تظهر فيها الغنة. أيوة، واضح؟ إنما الفريق الآخر وهو جمهور العلماء قالوا لا، إحنا هنذكر الغنة بمراتبها سواء ظهرت أو إيه؟ أو لم تظهر. واضح؟ يبقى المرتبة الرابعة الساكن المظهر. المرتبة الخامسة والأخيرة المتحرك المخفف. المتحرك الإيه؟ المخفف. يعني إيه المتحرك المخفف؟ يعني النون بأي حركة من الحركات الثلاثة سواء كانت مفتوحة مكسورة مضمومة، أو الميم بأي حركة من الحركات الثلاثة سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو إيه؟ أو مضمومة. واضح يا مشايخ؟ طبعا أصل الغنة، أصل الغنة فيها. خلي بالك، المرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة لا تظهر الغنة، وإنما أصل الغنة موجودة في الحرفين وهما النون والإيه؟ والميم. نعم، لا تتعجل، هناخد الكلام ده. هذه المسألة الرابعة يا مشايخ. إخفاء، نعم، إخفاء فقط، إخفاء النون أو إخفاء الميم. خلاص. طيب، المسألة الإيه؟ مسألة الخامسة. نخذنا الرابعة، نعم، المسألة الخامسة. المسألة الخامسة يا مشايخ مقدار الغنة. قال: مقدار الغنة حركتان مثل المد الطبيعي. مقدار الغنة حركتان مثل الايه؟ المد الطبيعي. والمد الطبيعي يمد المقدار حركتان. الغنة تكون كاملة من غير تفاوت في المراتب الثلاث الأول. في المراتب الثلاث الأول تكون غنة كاملة من غير تفاوت. يعني إيه من غير تفاوت؟ يعني ليس هناك فرق بين الغنة في المشدد ولا في المدغم بغنة ولا في المخفي. الغنة إيه؟ واحدة. الغنة واحدة بمقدار حركتين، وتأتي غنة واحدة لا فرق بينها في هذه الثلاث مراتب. قال: أما في المرتبتين الرابعة والخامسة فالتي هما الساكن المظهر والمتحرك المخفف، فالثابت فيهما من الغنة أصلها فقط الذي لا بد منه كما مر. واضح؟ كما ذكرنا هذا. طيب، دي المسألة الايه؟ الخامسة. إذا مقدار الغنة حركتين، لو واحد زعلان وبيقول لا ده أنا عايز أمد الغنة أكثر من حركتين، أديها ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، نقول له هذا لحن، هذا لحن، ولا يصح أن تفعل هذا، إنما تلتزم بما التزم به السابقون وبما ألزمون به. واحد يقول لا ده الغنة مقدارها نصف حركة ومش عايز أوصلها الحركتين، أنا بخيل يا أخي مش عايز أوصلها الحركتين، هي عندي نصف ولا حركة واحدة ولا حركة ونصف. نقول له غير صحيح، لا تنقص ولا إيه ولا تزيد، ليس هناك نقص أو زيادة. خلاص. وخلي بالك يا إخوانا، في بحث من البحوث التي قدمت، ما أدري أحد الإخوة أو أحد الأخوات بيقول إيه، كاتب لي في بداية البحث فتوى للشيخ ابن عثيمين والسعدي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. أنا طبعا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية لم أقرأها في هذا، لأن لا أعلم عنه أنه تكلم في التجويد، إنما فتوى الشيخ ابن باز أعلمها، فتوى الشيخ ابن عثيمين أعلمها، الشيخ السعدي أعلمها. يذكر في بداية البحث أنه إيه؟ أنه التجويد ليس بواجب. طبعا الكلام ده ناقشناه قبل هذا، صحيح؟ تكلمنا عنه في بداية محاضراتنا في التجويد. وكلمة ليس بواجب هذا يوقعنا في خلل كبير، وخاصة نحن الذين نريد أن نتعلم ونقرأ القرآن بالتجويد. والشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء على رؤوسنا، هم مشايخنا وعلماؤنا، ولا نستطيع أن نتكلم في حقهم، ولكن لم يكونوا متخصصين في هذا الايه؟ في هذا العلم أو في هذا الفن، ولذلك لم يتكلموا باستفاضة فيه. حتى لو قالوا التجويد ليس بواجب فلا نأخذ بكلامهم في هذه المسألة، لأنه دول إيه مش متخصصين. لما يطلع الآن واحد من العلماء اللي مش متخصص في علم الحديث وبعدين يقول للناس الحديث ده صحيح والحديث ده ضعيف ويطلع كلامه غلط، هنعمل إيه؟ مش هنأخذ بكلامه، نقول له والله أنت متخصص في علوم أخرى، ها؟ فالحديث يعني أنا أقول لكم مثال، الشيخ اللي أنا كنت بقرأ عليه في مرة من المرات ذكر حديثا وقال الحديث ده صحيح، رجعت لكتب الحديث ولتخريج هذا الحديث وجدت حديث إيه؟ ضعيف. زعلت ومسكت شو وروح تضرب الشيخ؟ لا، ما هو معذور لأنه متخصص في القرآن والإيه؟ والقراءات. لو تكلم في التفسير لا أستطيع أن أسمع له، لأنه كلامه ممكن يقول لي قال البصيري مش عارف إيه، البصيري مين يا عم؟ لا مش عايزين الكلام ده. أيوه خلاص، لأنه لا يستطيع أن يتكلم في التفسير ولا في الحديث ولا في الفقه ولا في أي علم أو فن من الفنون الشرعية، إنما هو متخصص في كلام. وكذلك مشايخنا هؤلاء، بل مشايخنا هؤلاء أفضل وأعلم. ليه؟ لأنهم جمعوا علوما كثيرة، ما كانوش في فن واحد، أو في جمع علوم كثيرة، لكن لم يجمعوا هذا العلم أو لم يهتموا به اهتماما كبيرا، وهو علم التجويد. فلهذا نقول لا نأخذ بقولهم في هذه المسألة ونعملها بقى مشكلة ونقعد نقول التجويد واجب ولا مش واجب. نحن قلنا ما عندنا وما تعلمناه من مشايخنا، وكما قلنا هذا يقعنا في خلل كبير. ليه؟ لأنه بعض الناس يقول لك طالما التجويد مش واجب يبقى كل اللي انت بتدرسه لنا ايه؟ ملوش لازمة. يبقى انا بقى اغن براحتي وامد براحتي واجيب غنه ولا ما اجيبش غنه مش مشكله، وهذا كلام غير صحيح. لو ترك الامر هكذا لكان العبث واضحا وكبيرا بكتاب الله، لانه انا استمعت لاحد العرب المتعلمين الذين تكلموا في هذه المساله وضلوا فيها، ده بقى ضل بقى مش اتكلم وسكت، لا ده بقى ضل في المساله. قال انا اقول لكل انسان ان يقرا القران بلهجته، يعني إن كان بدوي يقرأ القرآن باللهجة البدوية، إن كان مصري يقرأ القرآن باللهجة المصرية، إن كان سوري يقرأ القرآن باللهجة. يبقى كده في عبث ولا مفيش عبث؟ في عبث. يبقى فتحنا المجال لكل من هب ودب أن يقرأ القرآن كما شاء وكما أراد. إنما أنزل الله عز وجل القرآن بلسان عربي مبين وقرئ القرآن بطريقة وأداء معين يجب أن يقرأ بهذه الطريقة وبهذا الأداء، وأما دونه فلا يقرأ بهذه الطريقة وبهذا الأداء، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل. فأرجو أن يفهم الجميع الكلام، واللي ما استوعبش الكلام ده يرجع إلى بداية المحاضرات ويسمع ما قلناه في هذا الأمر حتى لا نجعل الأمر في تشكك. مش عايزين كل محاضرة نتكلم في هذا الأمر، ولا يكون واحد لسه عنده بعض الآراء أو الاقتراحات في مثل هذا. طيب هم الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين لما سألوه في مثل هذه المسائل هو ظن أن هذا من التشديد على الناس، لما قالوا له التجويد واجب قال واجب واجب، من الذي أوجبه؟ هو علمه أن الواجب لا يوجبه أحد إلا بدليل من كتاب أو إيه أو سنة، هو لم يصل إلى دليل من كتاب وسنة أن التجويد واجب خلاص، فقال واجب، من الذي أوجبه؟ لا تشددوا على المسلمين، لا تشددوا، التجويد ليس بلازم وليس بواجب. لكن على العكس، وقلنا هذا الكلام في المحاضرات السابقة، الشيخ الألباني رحمه الله أيضا ليس متخصص في هذا العلم، لكن جوابه ورده كان يختلف عن مين؟ عن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. الشيخ الألباني قال لا، أنا ليس عندي علم بهذه المسألة، وهذه مقدمة جميلة من الشيخ. ما أنت الآن لما تسأل الشيخ عن شيء في علم حيفتي، وفي ما عندوش في علم حيفتي برضو؟ لا يمسك. فقال أنا ليس عندي علم بهذه المسألة. وتخيل بعدما قال أنا ليس عندي علم بهذه المسألة تكلم نصف ساعة كاملة هو ما عندوش علم بالمسألة، ما لو كان عنده علم ها؟ فقال في خلال هذه النصف ساعة قال ماذا؟ قال هذا العلم وهذا الفن يرد إلى أهله، وأنتم قلتم أن الإمام ابن الجزري رحمه الله قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. فقال أنتم ذكرتم هذه الأبيات الإمام ابن الجزري، فإذا قال الإمام ابن الجزري قولا مثل هذا فيجب المصير إلى قوله. زي ايه؟ زي لما الامام البخاري يقول لنا هذا الحديث صحيح وانا وضعته في كتابي، نمسك بقى الحديث ونغربله ونقول لا والله ده فيه لسه شك، ينفع؟ ما ينفعش. بعض الناس النهارده اللي لسه عنده 17 18 19 سنه يقول لك ده البخاري ده والله مش عاجبني. الله يجعله يعجبك، والله يعجبك انت هتناسبه. ايه مش عاجبني البخاري ده؟ ما ينفعش. تتكلم عن شيخ أو إمام عمدة في الحديث تقول مش عاجبني، لا، هو بذل جهدا لم يبذله أحد قبله ولا أحد بعده في تجميع الحديث، خلاص. فإذا قال لنا أن هذا الكتاب جعلته الصحيح فأجمع العلماء على أنه صحيح، وقالوا هو أصح كتاب بعد كتاب الله، يبقى مفيش حد يراجع البخاري. كذلك ابن الجزري، ابن الجزري رحمه الله، الشيخ الألباني يقول وغيره من العلماء يقولون إمام جمع علوما كثيرة وعلى رأسها القرآن والقراءات، يعني قرأ على عدة مشايخ، بل على مشايخ كما يقولون لا يحصيهم، هو نفسه لا يحصيهم عددا، ذهب وانتقل إلى بلاد كثيرة وقرأ على المشايخ وتضلع في هذا العلم ووصل إليه بما لم يصل إليه أحد في قرونه أو قبله أو بعده، وصل إلى مرتبة عالية. فإذا قال قولا مثل هذا يبقى يجب المصير إلى قوله، يبقى ده أعلى واحد عندنا في هذا العلم، خلاص يا مشايخ. لا، لم يتكلم بها. خلاص يا مشايخ، المسألة السادسة في كيفية أداء الغنة وما يراعى في ذلك، كيفية أداء الغنة وما يراعى في ذلك. كيفية أدائها تؤدى غنة سلسة في نطقها وإخراجها من غير تكلف، هو ذكر هنا قال من غير تمطيط، ما تقعدش تمطط في الغنة ها، ولا تزيد فيها ولا تنقص عن مقدارها المحدد لها الذي أشرنا إليه آنفا، اللي هو كان حركتين، تؤدى غنة سلسة في نطقها وإخراجها، خلاص. قال واحذر أن تبالغ في إخراج الغنة فتأتي بحرف زيادة عن الحرف الذي تقرأه، مثل جاء لها بأمثلة، قال فإن بعض القراء يقولون ولا من صبر، ولا من صبر، إذا جاء بعد الميم بحرف ريحا صرصرا، ريحا صرصرا، غلط، وإنما ولا من صبر، ولا من صبر، ريحا صرصرا، ريحا صرصرا. قال وانتبه هنا إلى أمر في غاية الأهمية في كيفية أداء الغنة، وهو ما ذكره الأخ وقلنا له لا تتعجل، وهو أن الغنة تفخم وترقق بحسب الحرف الذي بعدها، الغنة ترقق وتفخم بحسب الحرف الذي بعدها، فإذا كان الحرف الذي بعد الغنة حرفا مفخما فإن الغنة تفخم، ومعروف أن حروف التفخيم كم؟ سبعة، حروف التفخيم كم؟ سبعة، خص ضغط قض، خص ضغط قض، فإذا جاءت الغنة وجاء بعدها حرف من هذه الأحرف المفخمة فإن الغنة تفخم، لأن الغنة مثل الألف أو عكس الألف، هي الغنة والألف ليس لهم أي شخصية، توابع، توابع، الألف تتبع ما قبلها، الغنة تتبع ما بعدها، الألف تتبع ما قبلها، لو جاء قبل الألف مفخم فخمنا الألف، لو جاء قبل الألف مرقق رققنا الألف، الغنة كذلك عكسها، إذا جاء بعد الغنة مفخم فخمنا الغنة، إذا جاء بعد الغنة مرقق ها رققنا الغنة، واضح يا مشايخ؟ فعندك سبعة أحرف مفخمة، تقول من قبل، من قبل، من قبل، هنا فخمنا الغنة، ليه؟ جاء بعد الغنة حرف القاف، وحرف القاف أحد الحروف السبعة المفخمة. طيب نقول أن يأتيكم، أن يأتيكم، هنا الغنة مرققة ولا مفخمة؟ مرققة، لماذا؟ لأن الياء حرف من حروف الترقيق، طالما غير السبعة المفخمة وجاء حرف من حروف الترقيق فستكون الغنة مرققة، وهذا لن يتأتى إلا بالقراءة والتلقي من أفواه المشايخ، لما تقرأ على الشيخ ها تستطيع أن تضبط هذه الأمور فتفخم الغنة ويعرفك كيف تفخمها تفخيما صحيحا بعد الحرف المفخم، وترققها ويعرفك كيف ترققها بعد الحرف المرقق، واضح يا مشايخ؟ طيب آخر مسألة وهي المسألة السابعة ولا الثامنة، احنا قلنا السابعة ولا الثامنة ذكرناها، نعم المسألة السابعة أن الغنة تخرج من الخيشوم وليست من مخرج النون الساكنة أو التنوين ولا من مخرج الميم. بعض الناس يظن على أن النون الساكنة والتنوين أو الميم الساكنة طالما أنها مرتبطة بالغنة يبقى الغنة لا تخرج من الخيشوم إنما تخرج من مخرج النون أو من مخرج الميم. نقول هذا الكلام غير صحيح. النون بتخرج من مخرجها اللي هنأخذه إن شاء الله، والميم تخرج أيضا من مخرجها، خلاص. أما الغنة فتخرج منين؟ من الخيشوم، كما ذكرنا هذا في مقدمة كلامنا عن الغنة. الغنة لا يتحول مخرجها. بعض الناس يقول لك لا، ده الغنة هيتحول مخرجها، طالما جاءت النون يبقى هتمشي مع النون وتخرج معاها، طالما جاءت الميم يبقى هتمشي مع الميم وتخرج معاها. نقول له هذا الكلام غير صحيح، الغنة لا يتحول مخرجها وإنما تخرج من الايه؟ من الخيشوم. وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. أما من قال أنها أن مخرجها يتحول فكلامه مردود عليه ولا نأخذ به. هذه هي مسائل الغنة، اختصرناها سريعا وذكرناها حتى نتعلمها ونتعلم طريقة نطقها وأدائها ونطبق ذلك تطبيقا عمليا بإذن الله تعالى. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنتكلم عن أحكام الميم الساكنة فقط من غير تنوين، كما ذكرنا سنتكلم عن أحكام الميم الساكنة وهي ثلاثة أحكام، سنتكلم عنها ونشرحها بالتفصيل إن شاء الله. ثم بعد ذلك سننتقل إلى مخارج الحروف والصفات قبل أن يدهمنا الوقت وتنتهي أو ينتهي هذا العام، لأن المحاضرات كما تعلمون محاضرة ومحاضرة، فإن شاء الله ندرك باب المخارج والصفات لأنه أهم أبواب التجويد، وإذا أخذناه ولم نأخذ شيئا بعده فلا حرج علينا لأننا نكون قد أخذنا مجمل التجويد أو فكرة عامة عن التجويد، والتفاصيل الأخرى بعد ذلك الذي يريد أن يتعلمها فيتعلمها خارج المعهد. والمهم كما قلنا في الأول وبالآخر التطبيق هو أهم من الدراسة النظرية، تطبيق ذلك عمليا. نسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الذين لهم هدايا يستلموها من الأخ محمد حسن.